حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء يتجدد من دورة فقه الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها دورة مباركة وأن يرزقنا فيها العلم الوفير والعمل بما فيها، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في دورة أحكام الصلاة أو فقه الصلاة، والنهاردة إن شاء الله هتبقى تقريبا آخر حلقة من حلقات فقه الصلاة قبل رمضان. إن شاء الله المذكرة الرابعة بإذن الله هنبدأها بعد رمضان، مفيش وقت طبعا قبل رمضان، وأنا منشغلة جدا في الدورات اللي هي قبل رمضان، فإن شاء الله هنخليها هنبدأ بقى اللي هي المذكرة الرابعة بعد رمضان بأمر الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب توقفنا عند الحديث الذي بدأناه أو كان ثاني حديث في الباب الذي عقدناه أو افتتحناه، وهو باب الذكر عقب الصلاة. اللهم آمين، الحمد لله على كل الأحوال. فالمفروض إن احنا خدنا بعد باب الوتر، طبعا الوتر باب الوتر فيه يعقبه باب المفروض التراويح، وده إن شاء الله هنتكلم عنه بإذن الله في دورة على بصيرة اللي إن شاء الله هنعقدها قبل رمضان، اللي هي التخدير لرمضان. حاضر. اللي هي التخدير لرمضان يعني، فإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى هيبقى عندنا ثلاث دورات، منها دورة على بصيرة اللي هندرس فيها بعض الأمور الفقهية الخاصة بالمرأة في رمضان، ومنها موضوع صلاة التراويح وما للمرأة المسلمة من موضوع صلاة التراويح ده من أشياء. لحظة واحدة بس أحد. طيب والنهاردة إن شاء الله هنكمل زي ما احنا قلنا المذكرة الثالثة، ودي هتبقى آخر حلقة إن شاء الله، يعني بكرة إن شاء الله هيبقى آخر تقييم ليكم في فقه الصلاة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي علشان حتى الأسبوع الجاي تتفرغوا لامتحان التوحيد بإذن الله تعالى. ثم إن شاء الله في آخر الأسبوع يعني نحتفل حاجة كده معاكم على قدنا كده بانتهاء كتاب التوحيد إن شاء الله. يعني الأبواب اللي باقية في كتاب التوحيد أنا هعتبر إن أنا خلصت الكتاب، لأن الكتاب يعني خلص كل الأبواب اللي باقية تقريبا حاجة واحدة اللي هي بتتكلم عن تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، و يعني حكم من قال قاضي القضاء، وكلها شكل الأبواب اللي احنا خدناها في الفترة الأخيرة. فخلاص طيب هنبدأ النهاردة إن شاء الله عن مع الحديث رقم 59، وهو الحديث اللي احنا قرأناه الحلقة الماضية اللي هي عن سمين مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ من اللي سبقوهم؟ اللي هم أهل الدثور، اللي هم الأغنياء، هم دول اللي سبقوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: اقول لكم على حاجه تعرفوا بيها، يعني تدركوا بيها، تلحقوا بيها اللي سبقوكم دول من الأغنياء، وتسبقون من بعدكم اللي هم يعني الأقل منكم كمان تسبقوهم، ولا يكون أحد أفضل ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. يا ريت. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع كفراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال اللي هم أصحاب الدثور، بقى أهل الدثور دول سمعوا بقى اللي حضرتك قلته ده واللي أنت قلته بما فعلنا ففعلوا مثله، راحوا يعملوا زي اللي احنا عم بيعملوا ويقولوا هذا الذكر بعد الصلاة زينا بالضبط. طب وبعدين؟ طب هم كده ايه؟ هم كده زينا يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ مهم جدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. والكلام ده طبعا هنشرحه دلوقتي بالتفصيل. طيب هنقرأ، طبعا أنا شرحت الكلام أو معنى الحديث في الحلقة الماضية والنهاردة إن شاء الله هنقرأه. أما الدثور فهي الأموال، وأحدها دثر بفتح الدال المهملة وهو المال الكثير. فذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء يا رسول الله خدوا كل حاجة ما سابولناش حاجة خالص. معنى هذا الحديث أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم شعروا بصدق إخوانهم الأغنياء بالأعمال الصالحة، لأن من الأغنياء إيه؟ بيعملوا أعمال صالحة كتير جدا، وبيتصدقوا وبيعتقوا وبينفقوا وبيطلعوا زكوات وبيطعموا أطعامات وهكذا بفضل قيامهم بحقوق أموالهم الشرعية، فغبطوهم مش حسدوهم، لا الغبطة هو تمني إيه؟ مش تمني زوال الخير بقى، لا التمني الخير لنفسي كما أراه على غيري، وتمنوا لو كان لهم من العمل مثل ما لأولئك الأغنياء. أتمنى أن أنا يبقى معايا فلوس كتير جدا زي فلان، مش بقى أتمنى زوال النعم عن فلان، لا أتمنى أن أنا أبقى زي فلانة معايا فلوس عشان أنفق في سبيل الله. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون مصيبتهم في فقد الأجر، يعني إن إحنا معناش الأجر زيهم، ما بنتصدقش زيهم، ما بننفقش زيهم، شوفوا كان إيه اللي شغل الصحابة. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور اللي هم الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ إزاي عملوا كده؟ يعني ما يلزم أن الذي عنده أموال طائلة ويتصدق وينفق ثم بعد ذلك يصدق غيره حتى يكون المكسب طيب؟ ليه؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المضمون في الصحابة، فكسبهم طيب يعني مفروض أن هم إيه كسبهم طيب، إذن هم فعلا ذهبوا بالإيه؟ بالأجور، فذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأمر كذلك. هل يستوي اللي بينفق مع الذي لا ينفق؟ هل يستوي اللي بيعتق مع الذي لا يعتق؟ هل يستويان مثلا؟ والله لا يستويان أبدا، لا يستويان. فأرشدهم إلى هذا الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ أنتم ما بتنفقوش زيهم، بس في حاجة أنتم ممكن تعملوها تعادل اللي هم بيعملوه وزيادة. أرشدهم إلى هذا الذكر الذي ينالون به أكثر مما فاتهم من العبادات المالية. يا نهار ابيض، الذكر مجرد ان هم يذكروا الله سبحانه وتعالى. فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لكم مش احنا عرفنا هو ان مش هيقول الذكر ده اللي هو بعد كل صلاه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الا 10 مرات، كل واحده فيهم 10 مرات الا يعني، وساعه النوم برضو يقولها الا لما يعني هيبقى من اهل الجنه. مش انا قلت لكم تعالوا بقى روحوا اسبوع وتعالوا قولوا لي مين اللي واظب عليها؟ فاكرين؟ فاذا الديمومه على هذا الذكر والمواظبة عليه هو باب التميز وباب السبق. فلما قاموا بهذا الذكر اللي هم الصحابة سمعهم الأغنياء ففعلوا مثلهم، الأغنياء لقوهم بيذكروا هذا الذكر فعملوا زيهم. فالعبادات التي نفعها قاصر يشترك فيها الأغنياء والفقراء، يعني إيه؟ يعني مثلا الذكر اللي انت بتذكريه لوحدك ده نفعه إيه؟ اسمه نفعه قاصر. ايه ده معقول نفع قاصر؟ ليه نفع قاصر؟ لانه ليك انت لوحدك. طب امال النفع المتعدي ايه؟ النفع المتعدي انك تدي درس علم، النفع المتعدي انك تعلمي واحده تقرا القران، النفع المتعدي انك تاخدي واحده من ايديها توديها للدكتور وتجيبي لها العلاج وتجيبي لها الروشته وتدفعي الكشف، النفع المتعدي ان انت تتصدقي على ناس، النفع المتعدي انك تطعمي ناس، النفع المتعدي انك تدي نصيحة لحد غيرك، النفع المتعدي انك تأمري بالمعروف، النفع المتعدي انك تنكري المنكر، هو ده النفع المتعدي. امال هو ليه فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب؟ انا عايز اسأل سؤال، هو ايه اصلا فضل القمر على سائر الكواكب؟ ايه فضل القمر على سائر الكواكب؟ التمييز. القمر هو الوحيد اللي شكله كده، القمر هو الوحيد اللي في الكواكب كلها اللي عامل كده، اللي منير بالشكل ده، هو متميز بالإنارة اللي هو القمر، خلاص كده؟ فهو متميز بحاجة. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ليه؟ لأن القمر، لأن الكوكب هو كوكب في نفسه، كوكب ماشي مخلوق جميل لكن لنفسه، لكن القمر ينفع غيره، والقمر قدرناه منازلة حتى عاد كالعرجون القديم. القمر بنعرف منه ايه؟ الحساب، وبنعرف منه الاوقات، وبنعرف منه الصلوات، وكمان بينور للناس في الصحراء وهم ماشيين، وبينور للناس ويحسوا ان هو ونس. اذا هو نفعه متعدي. خلي بالكم يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، بمعنى اوتي جامع الكلم، مش هو بيقول مثلا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. عادي ما هو القمر حلو بالنسبه لسائر الكواكب، طب ليه؟ طيب ليه؟ في ايه؟ في ان هو نفعه متعدي. فالعالم نفعه متعدي. انا ممكن ابقى عابد افضل اصلي طول الليل قيام ليل، اصلي 4 ساعات قيام ليل، لكن نفعي لمين؟ لنفسي. لكن لو انا بقى ما صليتش قيام ليل وعلمت الناس ازاي يصلوا قيام ليل، نفعي قد ايه بقى؟ كل واحد هيصلي قيام ليل فهو في ميزان، صح ولا لا؟ يبقى ده النفع المتعدي. فعشان كده هو هنا بيقول لك ايه، النفع القاصر بيشترك فيه ايه؟ بيشترك فيه الغني والفقير. لكن لما متصدق، لما اكل 1000 واحد، لما اجي مثلا ها في الايام الفاضله اللي احنا فيها دي واحنا داخلين على رمضان، قلت مثلا خلاص انا احنا في شهر حرام خلاص والحسنه فيه تضاعف، وهروح مثلا اشتري مش عارفه اكل واكل 50 واحد بكره، نفع متعدي ده ولا مش نفع متعدي؟ الناس كلت واطمأنت وشبعت، والنفس اذا حيز رزقها اطمأنت لما اعرف ان بكره الاكل اللي بتاع بكره ده على فلانه. يا سلام، هبات بقى وانا مش عامله حسابي على غدا ولا بتاع ولا شايل هم غدا بكره. يبقى ده نفع متعدي ولا مش نفع متعدي؟ نفع متعدي طبعا. عشان كده هم الصحابه الاغنياء اللي فيهم عمالين ينفقوا، والتانيين ايه؟ التانيين ما فيش، مش لاقيين حاجه ينفقوها. اذا هم بيشتركوا في العبادات الايه؟ اللي نفعها قاصر. العبادات البدنيه، صلاه، صيام، يشتركوا فيها، نعم يشتركوا فيها الغني والفقير، خلاص. لكن الصدقه، العتق، ده من خواص الاغنياء، وهي عبادات كلها ايه؟ متعديه. فالفقير لا يجد ما يصدق، وده من تشوفي فيه فقه الفقراء ايام النبي صلى الله عليه وسلم. هم فاهمين يعني ايه نفع متعدي، هم مش مثلا يقول لك ايه ما عادي ما هو بيعملوا عباده واحنا بنعمل عباده، لا 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 لا، هم فاهمين يعني ايه نفع متعدي. يا جماعه هم فاهمين يعني ايه نفع متعدي، فعشان كده زعلانين. ولا يجدوا ما يجدون ما يعتقون به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ هؤلاء الاغنياء سبقوهم بمزيد الاعمال. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بامر قد يسبقون به من الاغنياء، ويسبقون به من بعدهم، يدركون به من سبق ليكون في مقابل الانفاق يدركون. يعني لو افترضنا المساله حسيه، إذا كان مثل العبادات البدنية مع المالية توصل إلى مسافة معينة، قل مثلا 100 كيلو، والعبادات البدنية توصل إلى نصف من ذلك مثلا إلى 50، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرادهم إن هم يكملوا ال 50 كيلو اللي باقيين دول، فيدركون اللي إيه؟ اللي سبقهم. يعني مثلا اللي بيعمل أعمال بدنية مالية، خلاص كده، يعني مثلا ذهبت مع واحدة للدكتور وكمان دفعت لها الفلوس وكمان جبت لها الروشتة، يبقى ده بدني مالي، تمام كده؟ لو العبادات دي بتوصل مثلا 100 كيلو، الصلاة والصيام بيوصل بس 50 كيلو، ما فيش بقى انفاق اهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو يكمل لهم الايه؟ ال 50 كيلو ده، فيدركون به من سبقهم، فوصل الى 100، ويسبقون به من بعدهم ممن لم يفعل كفعلهم. ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم، لان الفضل ليس للذوات انما هو للافعال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. مفهوم اللفظ أنه يجتمع من الجميع 33، يعني إيه؟ يعني أن كل يبقوا 33، التسبيح مع التحميد مع التهليل مع التكبير يبقى 33، ده مفهوم اللفظ، خلاص؟ تسبحون 11 وتكبرون 11 وتحمدون 11 فيجتمع من الجميع 33. فقال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الإيمان الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني هل هذا من باب الغيرة المذمومة والحسد المذموم؟ هم إيه ده، هم بيحسدوهم بقى ولا غيرانين منهم ولا إيه؟ يعني أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ بيتمنوا إن الأغنياء ما سمعوا شيء لألا يتقدمون عليهم مرة ثانية؟ يعني هم كان نفسهم الأغنياء ما يسمعوش حاجة فما يعملوش زيهم؟ لا، ولكن هذا من الغبطة، بل يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بشيء يسددون به هذا النقص، فهم يبحثون عما ينفعهم ليس بحثهم عما يضر غيره. فجاء الفقراء مرة أخرى يشفون حاله، لأن الفضيلة التي اختصوا بها وأرادوا أن يعوضوا بها نقص العدالات المالية فعلها الأغنياء، فبالتالي بقوا يشاركوهم في إيه؟ في العبادات القلبية والبدنية، وبيمتازون عليهم في العبادات المالية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو الذي يقسم الأرزاق والهداية حسب حكمته وهو الحكيم العليم. المبدأ ده يا جماعة أقسم بالله لو إحنا خدناه في حياتنا ولا حد هيزعل من حد، ولا حد هيشوف إن إشمعنا فلان خد المكانة الفلانية عند المعلم الفلاني، ولا إشمعنا فلان تقدم عليا ولا لأ، ولا إشمعنا فلان قام بالعمل ده ولا لأ وأنا لأ. سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر أخوات كانوا بيتسابقوا في مين يخدم الإسلام أكتر. أنا سبقتك خلاص، أنا تصدقت بنصف مالي، طب وماذا تركت لأهلك أبو بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. أنا مش عمر أنفق نصف ماله، أنا بقى أنفقت مالي كله. ده إيه؟ ده تنافس في الخيرات. وكأن ممكن جدا ساعتها سيدنا عمر يقول إيه في دماغه؟ طب هو جاي رايح يسبقني؟ لا، هو عارف كويس إن ذلك الفضل إيه؟ يؤتيه من يشاء. واحدة بدأت من 15 سنة تحفظ قرآن وأقرانها دلوقتي لسه بيحفظه، وهي ما شاء الله بقت معلمة كذا وشكلها كذا وعاملة كذا ومش عارف إيه. ليه؟ ذلك الفضل يؤتيه من يشاء. أنا كنت داخل في مكان بقالي 10 سنين وزي ما أنا محلك سر، وخدت بالأسباب والله وعملت كذا وطورت نفسي في كذا، بس زي ما أنا وكل شوية تيجي حاجة تأخرني، وفي واحدة جت سبقتني أو جت بعدي لحقت بي وجت بعدي، ودلوقتي ما شاء الله بقت مش عارفة إيه ومستواها إيه وشكلها إيه وعملها إيه. ذلك الفضل يؤتيه من يشاء. أنا بدأت أحفظ القرآن من 15 سنة ولسه ما حفظتوش، وواحدة بدأ لسه من 3-4 سنين بدأت وحفظت وخلصت. ذلك الفضل يؤتيه من يشاء، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤتي الفضل لمن يريد، صح، لكن هل صاحب الفضل ده خد بالاسباب ولا لا؟ انت خدتي بالاسباب ولا لا عشان بعد كده تقولي ده ربنا سبحانه وتعالى قبلها وما قبلنيش او اداها وما ادانيش؟ هي دي. وهنا تاتي الينا مساله مهمه جدا، هي تعتبر صراحه مساله من العقيده بالمكان. اختلف اهل العلم في هذا الحديث. انا عارفه ان الموضوع بعيد بس حبيت احطها لكم كده علشان يعني هي مساله جميله ولطيفه وبحبها. يعني اختلف اهل العلم في هذا الحديث على مساله المفاضله بين الغني الشاكر والفقير الصابر. مين احسن يا ترى؟ الغني الشاكر، الغني وبيشكر ربنا وبيتصدق، ما هو يعني ايه شاكر؟ يعني بيفعل الاشياء التي تؤهله ان يكون شاكرا، وعمله آل داود شكرا، الشكر عباده والشكر عمل. ولا ان هو يبقى فقير ويصبر. ابن القيم افاض واطال ونقل النقول عن شيخ الاسلام وغيره في هذه المفاضله، يعني اذا وجد غني شاكر يجمع الاموال من طرقها الشرعيه، دي اهم حاجه ان هو يبقى مال حلال، ويبذلها لمستحقيها على الوجوه الشرعيه. وهناك فقير لكن صابر ومحتسب هذا الفقر على ما ناله من ثمر هذا الفقر. منهم من يفضل، العلماء يعني قالوا لا، الأفضل الغني الشاكر في هذا الحديث، ومنهم من يفضل الفقير الصابر لأنه في الغالب أسلم في العاقبة. يعني إيه أسلم في العاقبة الفقير الصابر؟ ما عندوش حاجة يتسأل عليه. ليه فقراء المهاجرين هيدخلوا الجنة أول ناس؟ ليه؟ هم ما عندهم حاجة يتسأل عليه عن ماله فيما أنفقه، فيما أبلاء فيما أنفقه، مالك أنفقته في إيه؟ هيتسألوا ما يتسألوش، ما عندهمش حاجة. لذلك مين أكتر واحد مرتاح في الدنيا؟ أقسم بالله هذا حق. لا مش هو بقى، مين أكتر واحد أهله مرتاحين؟ اللي بيموت معهوش فلوس، والله العظيم ده صح. أي حد بيموت وسيب تركة، كل اللي سيبهم بعده عذاب بقى، خناقات وصراعات ومحاكم، وده خد وده ما خدش، والشقة ومش الشقة، والأرض ومش الأرض، والذهب ومش الذهب. لكن اللي بيموت معهوش حاجة خالص، ولا ما بيقولوا ما لوش غير الرحمة بس. ليه؟ ما فيش يعني حتى في الدنيا ارتاح وفي الآخرة مرتاح. فالله أعلم، فالعلماء اختلفوا مين الأفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الايه الصابر. خلاص كده. طيب هو ده، انا بس بشرح كلمة اسلم في العقيدة، انه في الاخر ما فيش حاجة تسأل عليها، فبالتالي هتبقى العملية خفيفة يعني. تمام. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقرر ان المفاضلة زيادة ونقصا تبعا للتقوى. هي دي بقى، هي دي الموضوع، مش موضوع غنى وفقر، المهم موضوع التقوى، فين التقوى. فاذا كان الغني اتقى لله فهو افضل من الفقير، واذا كان الفقير اتقى لله فهو افضل من الغني. ويبقى أن ما زاد وما نقص كل شيء بحسابه، يعني الميزان اللي بتوضع فيه الحسنات توضع فيه كل ما يأتي من قبل هذا الفقير. الفقير كان صابر، ها صح ولا لا؟ تمام، كان صابر الفقير، بس ما كانش بيأدي العبادات صح، بس ما كانش بيشكر ربنا صح، بس كان على طول يعني بيقول إن هو صابر، لكن من جواه مش صابر ولا حاجة. كان صابر بس ما بيصليش، كان صابر بس ما بيعملش، فكل الأعمال. فهو مهم التقوى. وهكذا الغني ممكن يبقى شاكر وعمال ينفق واوا ولا يؤدي العبادات كما ينبغي، ممكن يبقى شاكر بس بيظلم الناس مثلا. فعشان كده بنقول كل حاجه بتتحط فين؟ في الميزان. والميزان الثاني للحسنات بالنسبه للغني يوضع فيه، والمساله موازنه ومفاضله، فيبقى الاصل ان المفاضله للتقوى، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. طيب يا رب، اللهم امين. هيئات ختم الصلاة، يعني ايه هيئات ختم الصلاة؟ لان بتحصل خناقات بقى، خناقات بعد الصلاة. انا بسبح 33 وبعدين بحمد 33، بس انا بنسى وبجيب الاول الله اكبر، وبعدين بقول لا اله الا الله ومش عارف ايه، كل الكلام ده الامر فيه واسع جدا جدا جدا، لا يضره بايهن بدأ. يعني ايه؟ براحتك خالص، ابدأي بالتسبيح، ابدأي بالتهليل، ابدأي بالتحميد، ابدأي بالتكبير، ما تفرقش، كل واحد. طب اقول سبحان ربي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، واخلص الاول التسبيح وبعدين ادخل على التحميد، ولا مثلا اقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله مثلا، يعني خلاص، ولا اعمل ايه بالظبط؟ انهي؟ هنشوف بقى دلوقتي ايه هيئات الصلاة. أول حاجة، أول هيئة، أن يقول سبحان الله 10 مرات، اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. والدليل من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذلك؟ المهم اللي احنا اللي احنا لسه قريين، يبقى هنسبح في كل صلاة، بعد كل صلاة 10، ونحمد 10، ونكبر 10، دي صفة. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله 25 مرة. إيه ده 25؟ دي أول مرة أسمعها. لا، ما أنا بقول لك هو بقى كله لي أدلة إن إحنا نقول سبحان الله 25 مرة، والحمد لله 25 مرة، والله أكبر 25 مرة، ولا إله إلا الله 25 مرة. برضو كده أنت قفلتهم كام؟ 100. الدليل من السنة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33، ونحمده 33، ونكبره 34. قال: فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33، وتحمدوا الله 33، وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: فاجعلوا 25، واجعلوا التهليل معهن. فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال: فعلوا. يبقى دي برضو حاجة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا نسبح 25، نحمد 25، نكبر 25، نقول لا إله إلا الله 25. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. والدليل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. يبقى دي برضو صفة ثالثة مختلفة عن اللي احنا بنقولها، دي مثلا ما فيهاش تهليل. طيب الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة تمام المئة. دي اللي هي اللي احنا متعودين عليها بقى، دي اللي احنا كلنا بنقولها معظمنا يعني، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يبقى دي كلها إيه؟ صيغ مختلفة. خلاص كده؟ طيب معنى كده إن الأمر واسع، يعني بمعنى صح هذا من فضل وجمال الشريعة يا أخوات. أنت مثلا، أنا مثلا ساعات بصلي مثلا ببقى مستعجلة، ألبس وانزل، مش عارفة حد جاي لي، حاجات زي كده، خلاص أقول اللي هي الصيغة اللي فيها إيه؟ 10 10 10 10 جميل، خلاص خلصت، يلا قوم. بس أقولهم بإيه؟ بتأني، عشان ما يبقاش إيه؟ لا، تقوليهم بإيه؟ بتأني. إحنا بنسميه إيه حتى؟ داء الصوصوة. وداء الصوصوة ده برضو في السجود والركوع على فكرة، تلاقي الأخت ساجدة وعمالة تقول إيه؟ بتستوصوي. طب ليه طيب؟ طب ليه طيب؟ خلاص بتسبح. التسبيح لازم يبقى بالراحة عشان تحسي بالتسبيح، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ومش برضو أنت بتسبحي بلاش داء الصوصوة ده، ملوش لازمة. إحنا لازم إحنا بنرتقي في عبادتنا، فالمفروض إن إحنا إيه؟ ان احنا يعني كل حاجه تبقى بالراحه، مش حد بيجري وراكي، بالذات في الصلاه. وفي ختم الصلاه، اسمه ختم الصلاه. ليه ختم الصلاه؟ ليه اسمه ختم الصلاه؟ عشان يجبر النقص، ما يبقاش هو بقى بيجبر النقص واصلا في نقص. تمام. طيب بعد كده هناخد عقد الانامل. ازاي بنعقد الانامل؟ اولا، هو انا المفروض اسبح على ايديا ولا يجوز السبحه؟ السبحه قالوا فيها انها لا شيء فيها، والله سبحانه وتعالى اعلى وانا مختلفه الاراء، لكن يعني الراي الراجح انها لا شيء فيها، خلاص كوسيلة مساعدة. ولكن لماذا نترك الأجر في أنهن مستنطقات مسؤولات؟ الصوابع يا جماعة هتنطق علينا، ها؟ هتقول إيه؟ هتقول والله والله يا رب ده كان دي عملت بيا كذا وقالت بيا سبحان الله كذا وقالت بيا كذا وقالت بيا كذا وقالت بيا كذا. خلاص يبقى المفروض إن أنا ما سيبش هذا الفضل، إنهن مستنطقات مسؤولات يوم القيامة اللي هم الأنامل. إزاي هعقد على الأنامل؟ ازاي هعقد على الانامل؟ تمام. طيب بصوا معايا كده، الناس اللي على الفيس دي الانامل اهي، معلش انا ما قلتش 33 و10 مع بعض، انا قلت 10 10 10 الحديث الاول، ارجع لي تاني اللي هي الصفه الاولى. بصوا دي اهي الانامل اهي، خلاص. انهي الانامل؟ هي الصوابع كلها انامل؟ لا، الانامل اللي هي دي العقله الاولانيه دي هي اللي اسمها انامل، دي الانامل اهي، خلاص. طيب انا بقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالانامل؟ يعني ايه اعقدنا بقى؟ خلي بالك معايا، بصي العقده بتتعمل ازاي. دي كده، دي كده عقده، دي كده ايه؟ عقده، دي كده عقده، دي كده عقده، دي كده عقده، اهي شايفين كده ايه؟ انا بعقد كده الانامل كده، ده الانموله اهي، خلاص دي الانموله اهي، يبقى دي كده عقدة، عقد أهل كده كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكده عقدة وكده عقدة، يبقى كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوفي الأنامل لازقة في كف إيدي إزاي، هو ده الإيه؟ هو ده الأنامل، هو ده العقد، خلاص أهي 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 كده، أنا بعقد بعقد الأنامل، ده عقد الأنامل أهي 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 اهي، دي عقد الانامل. تمام. اش كنت مقوره بتنجان فالضوافر شكلها مش ظريف يعني. تمام كده يا جماعه، هو ده عقد الانامل. لا، ما انا هقول لك اهو، دي الانامل يا جماعه، دي الانامل، يوم يعض الظالم على يديه، لا دي يديه، لا دي الانامل. تمام. طيب ما هو ما هو بص، شوفي هبه قالت كلمه حلوه قوي، بتقول لك ايه؟ شفت حد بيعملها واستغربت، ما هو السنه غريبه اصلا يا جماعة، السنة غريبة اهي، تاني اهي، دي الانامل اهي، دي الانمولة اهي كده وكده اهي اهي اهي، خلاص خلاص يا جماعة، دي الانامل ماشي. طيب افرض انا بعمل كده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا شيء عليك، الامر واسع براحتك، بس لو عملت كده يبقى انت كده بتعملي ايه؟ ها، يبقى انا كده بعقد كما عقد حبيبي صلى الله عليه وسلم. اهي اهي، وعدي بقى اهي: سبحان الله 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 سبحان الله. كده عايز 10، تمام؟ يبقى انا كده ايه؟ عقدت الانامل. طيب دي صعبة؟ مش حاجة صعبة. ايه بس يا جماعة، اتعودي اتعودي، مش هتبقى صعبة ولا حاجة، تمام كده؟ طيب هل اعقد باليمين بس ولا باليمين والشمال؟ ها، اعقد باليمين طبعا، الاولى اليمين، الاولى اليمين. طب ولو عقدت بالشمال؟ مفيهاش مشكلة، عايزة مثلا اكمل، مفيش مشكلة، خلاص مفيش مشكلة، عايزة اكمل بالشمال، مفيش حاجة يعني، عادي. لكن الافضل ان احنا نعقد باليمين. فهو هنا بيقول ايه: يسن ان يعد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد اصابعه. ها شوفي بيقول لك ايه: وذلك بعقدها ثم فتحها، زي ما انا وريت لكم كده، اهو اهو اهو، بعقدها وايه؟ وافتحها، خلاص. وقبل الله اكبر، عطر الجنه هي قالت كلمه صح صح. السنه ايسر، دي فعلا حقيقه، اليمين بس مش ممكن، اليمين بس طبعا افضل، لكن لو دخلت كمان الشمال ما فيهاش مشكله. طبعا لازم تحركي اللسان، طبعا لازم تحركي اللسان في التسبيح والتحميد والتهليل. امال هتقوليها ازاي؟ مش حاجه اسمها اسبح بقلبي، كل جارحه ليها عباده. هتوقفي هتعطلي جارحه لسانك ليه؟ ليه؟ خلاص كده؟ طيب ربنا يبارك فيك يا اخواتي، انتوا جميل. حتى يكمل او يكمل 33، والافضل ان يكون باليمين، وان سبح بالثنتين فلا حرج، انا هسبح بالاثنين مفيش مشكله. خلاص كده؟ السنه تعقيدي يا حبيبتي. العقده يا جماعه، عقده اهي يا جماعه، عقده اهي اهي اهي، عقده اهي. مش دي عقده؟ عقده دي ولا مش عقده؟ دايره دي ولا مش دايره؟ دي عقده، دي بمعنى عقده، فاهمين؟ طيب تجوز قراءة الأذكار التي تكون بعد الصلاة المفروضة والمرء واقف. في بقى ناس ايه؟ كنت مرة قاعدة في مكان فصليت، فبعد ما صليت قمت، فالأخت بتقول لي ايه ده؟ هو حضرتك قمتي قبل ما تذكري، قبل ما تقولي يعني ختام الذكر، ختام الصلاة اللي هو ذكر مع طيب الصلاة يعني. قلت لها لا الحمد لله انا بذكر. فتقول لي لا ما ينفعش. لا استني استني، تعالي. قلت لها تعالي انا هعرفك غلطك، بس تعالي. مين اللي قال لك انه ما ينفعش؟ مين اللي قال لك انه ما ينفعش؟ بتقولي كده انا سمعت كده. سمعتي دي؟ انا مش عايزه كلمه سمعتي دي خالص، سمعتي دي ملناش دعوه بيها. هاتي لي دليل انه ما ينفعش. مين اللي قال لك حضرتك انه ما ينفعش؟ ينفع، الامر واسع على فكره، الامر واسع. هل هي صلاه لازم اقف في مكاني ونستقبل القبله مثلا؟ لا طبعا، ممكن وانت واقفه، ممكن وانت بتشتغلي، جريت بعد الصلاه اعمل مش عارفه ايه في المطبخ، اقلب مش عارفه ايه على النار، جريت افتح الباب عادي مفيش مشكله، كنت راكبه مش عارفه ايه، صليت وركبت الاتوبيس، صليت وركبت العربيه عادي، صليت ومش قادره اقعد رحت نمت على ظهري عادي، صليت ورحت قعدت على الانتريه عشان مش قادره يا اولاد هاتوا لي مخده تسندني عادي، كل ده عادي. خلاص كده؟ ولا يشترط الاتيان بهذه الاذكار على هيئه الجلوس. كل عقده فيها تسبيحه واحده، حبيت تجيبي كل عقده 10 براحتك. الامر انا قلت لكم يا جماعه الامر واسع، المهم تعقيدي الانامل وخلاص، لكن الصح ان انت تجيبي كل عقده بواحده. خلاص كده؟ طيب ولا يشترط الاتيان بهذه الاذكار على هيئه الجلوس، فلو قاله المرء بعد قيامه وفي ذهابه فالظاهر انه مصيب للسنه ايضا، اذ لا تحجير في ذلك، لا نحجر، واسع يا جماعه، تمام؟ ينفع اصلي واقوم بعد الصلاه واذكر على الكرسي او على السرير؟ طبعا ينفع، ومن الذي يحجر ذلك او من الذي يقول لا ينفع في ذلك؟ ولو شغل عن ذلك، خلي بالك بقى، افرض اتشغلت وما قلتش ختام الصلاه ثم تذكره فذكره، فالظاهر حصول اجره الخاص له ايضا اذا كان قريبا لعذر. افرضي مثلا حصل حاجه مفاجاه، تمام؟ افرضي مثلا مش عارفه بنتي جت قالت الحقيقه ماما مش عارفه ايه، فجريت مش عارفه ايه ونسيت اذكر بعد الصلاه، خلاص انا تذكرت، اذكريه اذكري، قولي الذكر، ايه المشكله؟ يا جماعه ده الواحده لو حائض وعايزه تستخير، الامر يا جماعه واسع والله العظيم، وديننا جميل جدا. الواحده لو حائض وعايزه تستخير فمش هتعرف تصلي، قولي دعاء الاستخاره بلسانك، قولي دعاء الاستخاره بلسانك. السنه عقد الانامل البسها احسن من الارضه. يا جماعه ما احنا قلنا يا جماعه والله العظيم انا بينت اهي اهي، دي ايه؟ دي اسمها عقد الانامل اهي، مش هلمس كده يعني. ماشي، ما هو انت لو لمست، لما تلمسي كده هو ده عقد برضه. الامر فيه ساعه بالظبط كده. طيب، فوائد الحديث: السؤال عن الاعمال المحصله للدرجات العاليه والنعيم الدائم والمسابقه اليها. نعم، فضل من جمع الله له بين خير الدنيا والآخرة من الصلاة والصوم والصدقة والعتق والذكر، أن من نقص شيئا مما ذكر كان مفضولا بالنسبة إلى من أتى به، أن الإنفاق في سبيل الخير سبحان الله. شوف شوفي الأخت بتقول إيه، ده أنا طول عمري مش بتكلم بعد الصلاة غير لما أختم، طول عمري بعذب نفسي ومش بتحرك من مكاني، وإذا قمت الأمر ضروري مش بكمل. يا يعني نهار ابيض، ما هو ده عشان احنا مش متعلمين يا جماعه. زي ما بقول لك دايما ايه، العلم الجهل داء ودواءه. لا، كل ما هتتعلمي وكل ما هتحضري حلقه واحده هتحس ان انت كنت في دنيا ثانيه خالص. المهم ان الانفاق في سبيل الخير سبب رفع الدرجات، رفع الدرجات. قال ابن القيم: فالغني اذا استقى الله في ماله وانفقه في وجوهه وليس مقصورا على الزكاه، بل مما حقه اشباع الجائع وكسوه العاري واغاثه الملهوف ورعايه المحتاج والمخطر، فطريقه طريق الغنيمه وهو فوق السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفقراء على مال الأغنياء من هذه الرفعة بسبب انفاقهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهمش إيه من لأنكم كذا وما شعرفكم أن الأغنياء حلوين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن الأغنياء فعلا ليهم إيه، ليهم نفع متعدي، ولكن إن اتقى الله الغني يعني. فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث حيث كان سببا في سبق من يقول في أدبار الصلوات في الثوب الله أكبر، في الثواب مش في الثوب، في الثواب، وأنه لا يلحقه أحد إلا من عمل مثل عمله، لما يحصل لنفسه من تطهير ولأخلاقه من رياض. أن الهداية والرزق بيد الله، نعم، فهو الذي يقسمها. ده فين في الحديث؟ اللي هو ذلك الفضل يؤتيه من يشاء، فينبغي أن يرضى بقسمة الله تعالى له. مشروعية هذا الذكر بعد الصلوات المكتوبات كما ورد في بعض الروايات تقييده بالمكتوبة، وأن يكون بهذه الصيغة. طيب، المهم ندخل على الحديث 60. لما يكون الإنسان في مكان ويستغفر، ما الملائكة تستغفر له لم يذكر، ويبقى في مكان الملائكة تستغفر له ما لم يحدث الكلام ده في جلسة الشروق، في الحديث اللي هو جاء في ركعتين الشروق، في الركعتين اللي هم بيبقوا بعد الشروق بربع ساعة. طيب، المهم خلونا في الحديث 60. الخشوع في الصلاة هو روحها ولبها ويكسر ثوابها ويكسر ثوابها أو يقل على حسب عقله المصلي منها، ولذا أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين هم في صلاتهم خاشعون بأنهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والإحضار القلب في الصلاة، طبعا الموضوع ده أنا اتكلمت النهاردة عليه في حلقة كل يوم خمس آيات. والإحضار القلب في الصلاة أسباب، منها الاستعاذة من الشيطان وتدبر قراءة الصلاة وأنواع الذكر فيها، ومنها جعل السترة وجعل النظرة موضع السجود. لما تصلي القيام قبل الفجر مثلا بنص ساعة يجوز، ولو بربع ساعة يجوز، ولو بعشر دقائق يجوز، المهم أقفل على وتر. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة لغاية طلوع الفجر معاك تقومي؟ إيه المشكلة؟ حبيب قلبي والله، قولي له ما انتوا معاكم الخميس، كفاية عليكم الخميس، هي ما ينفعش تشتغل مع الأطفال أكثر من يوم واحد. طيب، كما أن دخول الإنسان فيها بعد الفراغ من الشاغلات عنها كالنوم وشهوة الطعام والشراب من أقوى أسباب إحضار القلب. يعني أن أنا أبتعد عن الأكل، أبتعد عن مدافعة الأخبثين، أبتعد عن الشراب، أبتعد عن مش عارفة وراي حفلة إيه أحضرها، أبتعد عن الكلام ده عشان ما يبقاش قلبي مشغول. ولذا نهي عن الصلاة حال حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين، لأن في ذلك مشغلة عن الصلاة. وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة صلاة من غلبت على صلاته الوساوس ولكن مع نقص ثوابها. موضوع الوساوس ده يا جماعة موضوع خطير جدا، موضوع خطير جدا جدا جدا، لازم ننتبه إليه، لازم ننتبه إليه. ما تصلوش الوتر يا جماعة وانتوا نايمين، اعتبروني قبل كده ما قلتش حاجة، ما تصلوش الوتر وانتوا نايمين، صلوا وانتوا قاعدين أو وانتوا واقفين زي ما انتوا متعودين. الله يبارك فيك يا رب. وذهب أبو حامد الغزالي وابن الجوزي إلى بطلانها. بطلان إيه؟ بطلان الصلاة على الوساوس. طب في وساوس الواحد ما بيقدرش يدفعها، طب هيعمل فيها إيه؟ هيعمل فيها إيه؟ فهي صلاته صحيحة لكن مع نقص ثوابها. لكن موضوع الوسواس ده يا جماعة أمر معضاد، طب الواحد يعالج نفسه فيه ازاي؟ يقطع، يستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ثم يقطع ثم ينتهي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص بتوضى. الشيطان قال لي انت بتتوضي 100 مره، انت بتتوضي مره ما ينفعش، توضي مره واثنين وثلاثه لغايه ما تتقضي الوضوء، قولي له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي عن الوضوء واطلعي فورا من الحمام، ما تستنيهوش ما تستنيهوش كما يقعد يقول لك ويملي عليك اوامر، ما تستنيهوش، هو مش بيحبك ولا بيردك الخير، خلي بالك، لان موضوع الوسواس يا جماعه مرض عضال. اللي بيبدا يوسوس في، اللي بتبدا توسوس في الوضوء، هتسيب نفسها شهر 2 3 4 هتبدا توسوس في الصلاه، هتسيب نفسها شهر 2 3 4 هتبدا توسوس في عيالها وفي زوجها وفي نظافتها وفي ريحتها وفي كل شيء، وحياتها عياذا بالله بعد كده بتتقلب لعذاب. لما واحده تيجي تقول لي انا بقالي 10 سنين عندي وسوسه وعايزه اتعالج، اقول لها 10 سنين سايبه نفسك؟ 10 سنين وساكته ازاي؟ فاللي انا عايز اقوله ان موضوع الوسواس ده موضوع مش سهل طبعا، وانا عشان كده بقول لك تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، ده انت ما قراتيش الفاتحه، تقولي لا قراتها، طالما انت مش متيقنه وهي مجرد وساوس لا تلتفت اليها ابدا باي حال. طيب، وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصه، يعني ايه خميصه؟ ها هنشوف دلوقتي، لها اعلام، يعني عارفين اللي هو الاعلام يعني ايه، عارفين القماشه المقلمه، فنظر الى اعلامها نظره، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بانبجانيه ابي جهم فانها الهتني انسا عن صلاتي. هنا بقى ده باب مهم جدا يا جماعه، جدا جدا جدا. يعني ايه خميصه لها اعلام؟ خميصه لها اعلام دي كساء مربع مخطط بالوان مختلفه. وقال ابن الأثير هي ثوب خز أو صوف معلم، يعني فيه زي ما احنا بنقول ايه خطوط. وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، يبقى الخميصة اللي هي ايه سوداء بس فيها خطوط زي ما احنا بنقول كده القماشة المقلمة. الأنبجانية ده كساء غليظ ليس له أعلام، ما فيهوش ايه، ما فيهوش علامات ولا فيه خطوط ولا فيه أي حاجة. منسوبة إلى بلد تسمى أنبجان، وقد وردت هذه الكلمة بفتح الباء، وهي نسبة على غير قياس إلى منبج البلد المعروف في بلاد الشام. المهم آنفا يعني الآن، يعني خذوا القماشة دي يا جماعة والدول صاحبها، أنا دي ألفتني عن الصلاة. أهدى أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، وكان من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية جبرا لخطر المهدي، فقبلها صلى الله عليه وسلم وصلى بها. خلاص، اي حاجه فيها روح بلاش، اي حاجه فيها روح بلاشها، بلاشها في البيجامات والكلام ده بلاش، لو كرتون ماشي، نيكي ميني مش عارفه ايه طلبز لزلز الحاجات دي مفيش مشكله، كرتي البعبع بحب انا كرتي البعبع جدا ماشي مفيش مشكله، لان دي كرتونات حاجات مش بني ادمين، لكن اي حاجه فيها روح حقيقيه بلاشها، الله سبحانه وتعالى اعلى وعلى. ولكونها ذات اعلام يتعلق بها النظر، ألهته صلى الله عليه وسلم عن كامل الحضور في صلاته، وهو صلى الله عليه وسلم كامل لا يصدر عنه من الأعمال إلا الكامل، فأمرهم أن يعيدوا هذه الخميصة المعلمة إلى المهدي اللي هو مين؟ أبي جهم. وحتى لا يكون في قلب أبي جهم شيء من رد الهدية وليطمئن قلبه، أمرهم أن يأتوه بكساء أبي جهم الذي لم يعلم. عائشة، وقوله صلى الله عليه وسلم أحبك ربي حبيبة قلبي وراضي عنك، أنا أقل مما تظنون وأبسط مما تظنون، ويعني هقولك إيه، الحمد لله، يعني اللهم استر لي عيبي واغفر لي ذنبي وتوب علي وحبب الهدى إلي، اللهم أمين. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم إنها ألهتني عن صلاتي، دي معناها ايه؟ انها شغلت قلبي عن كمال الحضور في الصلاه وتدبر اذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع. وبعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصه الى ابي جهم وطلبوا انبجانيه من باب الادلال عليه لعلمه بانه يؤثر ذلك ويفرح به، يعني خذ الخميصه بتاعتك اللي فيها اعلام وهات الثانيه اللي ما كانش فيها حاجه، ولا يلزم من بعثها إليه أن أبا جهم يصلي فيها، فإن حلة عطارد بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر. يعني مش معنى أن هو رجعها له معنى كده أن هو بيقول له إيه خدها أنت صلي بها، لا مش شرط. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى حلة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال لم أبعث بها إليك لتلبسها، وفي رواية لم أكسكها لتلبسها. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعلم، وهذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم. طبعا في عندكم كلام كتير عن أهمية الخشوع إن شاء الله أنتم هتقروه، ما فيهوش مشكلة يعني كلام ما فيهوش فقه ولا حاجة. ولكن هنا برضو يحضرني موضوع اللي هو الخشوع يا جماعة والمساجد المزينة، المساجد المزينة والمزركشة بطريقة غير عادية، اللي هي مش عارفة فيها يعني مثلا يعني لو ربنا سبحانه وتعالى من على حد فيكم أخوات جايبني مسجد مثلا، خليك على السنة، خليكوا يا جماعة على السنة، بلاش نتطرق اللي هو النظام ايه زي ما الناس بتعمل نعمل وآيات قرآنية يمين وآيات قرآنية شمال ونجفة مش عارفة ايه هنا وألوان حمراء وألوان صفراء. والله العظيم هذا ليس من السنة، نهينا أصلا عن تزيين المساجد بهذه الأشكال بهذا الشكل، ولكن شيء لا يلهي عن الصلاة. معلش أنا واحدة من الناس لما كنت بقف في المسجد ساعات كتير كنت بتلهي بالحاجات اللي قدامي الزخارف وآيات القرآن اللي مكتوبة بالشكل اللي مش عارفة الكوفي والخطوط داخلة في بعضها. طب أقسم بالله أنا كنت مرة في مسجد بالله والله العظيم وفي آية كانت حروفها داخلة في بعضها، سبت الصلاة وقعدت أفك الحروف عشان أعرف دي آية إيه، تخيلوا بقى بالله العظيم. طب ده إيه؟ طب ده أنا كده بعين الشيطان على اللي بيصلي يا جماعة. ليه؟ عشان يتقال ايه ده فلانة الفلانية عاملة مسجد يا بنتي من جوه مش الحرم يا اخواتي. ايه ده احنا بنعلي على بعض في ايه يا جماعة؟ وبعدنا جدا 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 عن السنة واكم من مساجد حتى من مساجد اهل السلف معمولة بالشكل ده. طب ليه يا جماعة؟ البساطة ده بيت الله، دي بيت ده بيت الله. وانا كمان بحبك يا حبيبة القلب، وليلها انا كمان بحبها. فاللي أنا عايز أقوله إن لأ، موضوع إن المساجد تبقى مزينة ومزركشة بهذه الأشكال وبهذه الآيات وبالشكل ده غلط. طيب هو أنت فاكرة يعني هو خليني كده أتكلم في طبعا أنا هسكت مش هتكلم معلش. طيب إيه كمان؟ في حاجات كتير جدا بتحصل كمان والناس بتستحدثها وبرضو فيها مشكلة كبيرة. يعني مثلا النهاردة عرضت عليا صورة لازم برضو أوريها لكم أهي، دي مثلا. طب دي تنفع تبقى مصلية؟ يعني دي تنفع تبقى مصلية أو سجادة الصلاة؟ طبعا فيها ألوان كتير جدا وفيها كمان شخصيات، وفي هنا بتاع الولد أهو اللي هي فيها ولد دي. طب ما دي ايه؟ ما دي استنى ما اوريها لكم في الزوم عشان بتوع الزوم بيزعلوا والله. اهي شايفين عامله ازاي؟ شايفين صوره السجاده عامله ازاي؟ وفيها بنت قاعده والتانيه فيها ولد بيبص لفوق. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، ما ينفعش الكلام ده. يعني انا حتى السائله قلت لها ممكن اللي فيها هلال وانا اكره ذلك في قلبي. ليه؟ شايفين الوان فاقعه جدا وحاجات ورسومات وهلال بقى، واقعد بقى ابص للهلال بقى وافتكر بقى عبد المطلب وهو بيقول رمضان جانا، وتبقى مشكله والله، تبقى مشكله والله يا جماعه. لا احنا عايزين نترفع عن هذه الاشياء وان الموضوع ما يبقاش كله زخارف لا 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 ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. مش عايزين حاجه تلهينا، في تلهينا انت بتبقي واقفه يا جماعه. الشيطان اقسم بالله الشيطان ما بيسيبنا ابدا. الله بصي على الهلال ده رسمته حلوه، الله رمضان وايام، وتقعدي بقى تفتكري وتسرحي في مليون الف حاجه، في مليون الف حاجه. طب ايه ليه؟ طب ايه ما انا غنيه عن كده يا جماعه. السجاده العاديه الساده احلى حاجه، او اللي فيها نقوشات بسيطه جدا، او الشكل اللي هو اللي احنا متعودين عليه مش عارفه شكل المسجد ايه بس. لكن الكلام بقى ده كله والمواويل دي كلها ملهاش اي دعوه، ملهاش اي لازمه خلاص. طيب برضو في يعني الكلام اللي جاي برضو كله انتم ممكن تقرأوا عن موضوع الخشوع. هي بس في اخر نقطة انا صراحة حابة بينها، اللي هو الفرق ما بين الخشوع والطمأنينة، لان في فرق كبير بين الاثنين، في فرق كبير بين الاثنين الخشوع والطمأنينة. الطمأنينة ركن يا جماعة، الطمأنينة ركن من الاركان. من ترك ركن الطمأنينة تبطل صلاته. طب هو في فرق بين الطمأنينة والخشوع؟ طبعا انا ممكن اصلي بطمأنينة جدا 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 وبالراحة خالص، وبالراحة خالص ولا ركعة، وبالراحة خالص ولا سجدة، وبالراحة خالص ولا قايمة، وبالرغم من كده ما عنديش خشوع. ففي فرق، لكن الطمأنينة ركن، الخشوع إيه؟ الخشوع مكمل للصلاة. فيجب علينا أن نفرق بين الطمأنينة والخشوع، فالطمأنينة ركن تبطل الصلاة بدوني، وقد يراه الناس لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته: اذهب فصلي فإنك لم تصل. أما الخشوع لا علاقة له بالطمأنينة، فقد يقوم الإنسان طويلا، يركع طويلا ويسجد طويلا، ولكنه لم يحقق الخشوع. أختي بعت لي على الخاص بتقول لي: وعرفتي تفكي الآية ولا لأ؟ لا إله إلا الله. لما بقول كنت في مسجد وبصلي والآية قدامي، قعدت أفك في حروفها، فكتها، وقد إيه كنت سعيدة جدا إن أنا فكتها. وجات للأخت اللي جنبي بعد ما صلينا وخلصنا، كنت في القاهرة، قلت لها: بصي تعرفي تفكي الآية دي؟ ما أنا بقولك الشيطان مش هيسيبك، هو الشيطان هيسيبك، هيسيبك تقفي خاشعة ولا متدبرة؟ هيجيب لك 100,000 حاجة. طب احنا مش ناقصين يا جماعة، كفاية الحاجات اللي في دماغنا، كفاية الحاجات اللي في دماغنا، مش ناقصين كمان حاجة توعدنا على عدم الخشوع؟ والله هي دي الفكرة يعني. أما الخشوع لا علاقة له بالطمأنينة، فقد يقوم الإنسان طويلا، يركع طويلا ويسجد طويلا، ولكنه لم يحقق الخشوع. إذا لا يلزم من الطمأنينة وجوب الخشوع. ويؤيد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. من إيه؟ منين ده؟ حسب خشوع، حسب الخشوع. فوائد الحديث: مشروعية الخشوع في الصلاة شلوسين، وفعل الأسباب الجالبة له والابتعاد عن كل ما يشغل في الصلاة. كل حاجة تشغلك في الصلاة بعيد عنها، كل حاجة. أخت بتفضل مغمضة عينيها عشان تركز، يجوز تفتح شوية وتقفل شوية. لو قفلان عينيها خالص، تقفل عينيها خالص خالص خالص، لا يجوز، عشان ده مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن تفتح شوية وتقفل شوية، لأن الواحد فعلا ساعات بيبقى عايز يقفل شوية عشان يركز، فمفيش مشكلة، بس مش على طول. أن اشتغال القلب اليسير لا يقدح في الصلاة. نفتخن الشيطان مش هيتخنق، ليس بعد. كراهة تزيين المساجد ونقشها والكتابة فيها لما يجلبه من اشتغال المصليين في النظر إليها. فيه جواز لبس الملابس المعلمة للرجال، وفيه استحباب قبول الهدية جبرا لقلب المهدي وتوددا إليه. وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب، ولكن مع بيان السبب لصاحبها. أبين له أنا ليه ربيت الهدية، أنا ليه ربيت. طب أنا هقول لكم على حاجة، موقف برضو جميل جدا. كانت واحدة أحبها في الله كثيرا من طالباتي، فكنت كنت لسه قبلها بكام يوم بندرس التوحيد. الشيطان مش هيموت يا حبيبتي، الشيطان معانا لغاية يوم القيامة. أمال مين اللي هيقول خطبة جهنم؟ اللي هيقف ويقول ما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، مش هيموت غير في النار بقى، في جهنم. طيب المهم، كنت يومها قبلها يعني كنت لسه بديهم، ولا يقدح الصلاة يعني لا ينقص، لا يبطل الصلاة، لا يقدح الصلاة يعني لا يبطل الصلاة. المهم فكنت لسه أيامها بديهم وبشرح لهم في كتاب التوحيد، وكنا بناخد إن التعليق الآيات القرآنية يعني مش صح ولا يجوز، أو يعني الرأي مش هو الراجح، بس فيها رأي قوي إن هو لا يجوز، والإمام ابن تيمية كره ذلك والعثيمين وهكذا، تمام. بعدها بكام يوم كده كانت هي عندها مناسبة مش فاكراها، فكنت جايبة لها طابلو وعليه كتابة آيات قرآنية بالسيرم، خلاص. عارفة هو اللي بنعمله في الناس بكام يوم. أنا كنت لسه مدرسة له من كام يوم إنه ولا يجوز، فراحت إيه، هي استأذنتني عشان كده بقول لك رد هدية كده، ما هي ما ردتها ليش أنا، بس هي استأذنتني قالت أنا هروح أردها من في المحل الفلاني. حضرتك جايباها منين؟ قلت لها من المحل الفلاني. طبعا هي سامعة وعارفة هي مين. قلت لها من المحل الفلاني. قالت لي طب انا بعد اذن حضرتك هروح اغيرها واجيب حاجات فيها وارد عشان حضرتك قلت لنا كذا وكذا وكذا. ربنا يرضى عنها يا رب. قلت لها والله يا بنتي انت يعني بتعلميني بس. فهي قالت لي يعني، هي قالت لي على السبب، هي ما ردتهاش، ما ردتليش الهديه، بس هي ايه غيرتها. فهو هنا بقى انا بس على النقطه دي اللي هو فيه انه لا باس من رد الهديه لسبب. لو حاجه فيها حاجة غلط، لو فيها حاجة فيها مخالفة، ما فيهاش مشكلة. واحدة مثلا جايبة لي حاجة ملاية بجامة عليها مثلا عصافير وطيور ومش عارفة ايه بتاعه، مش مطموسة، قدرت اطمس الحاجة خلاص مثلا يعني، ما قدرتش خلاص انت جايبها منين عشان اغيرها ليه، اصل فيها كذا عادي. حيث رد عليه ولكن مع بيان السبب لصاحبها حتى لا يقع في قلبي شيء. ما تفتكرش ان انت ايه يعني رد لها الحاجة زعلانة منها ولا متضايقة منها ولا كذا، لا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالها وما لها، اللهم آمين. وفي حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد عليه الكساء المعلم وطلب الكساء الذي ليس فيه أعلام ليعلمه أنه غير مترفع عن هدياته. أنا مش لا هاتولي الكسوة اللي ما فيهاش أعلام وخدوا له الكسوة دي، تمام كده؟ وبكده إن شاء الله نكون خلصنا مذكرة الصلاة الثالثة، وإن شاء الله بإذن الله ألقاكم في المذكرة الرابعة بعد رمضان. إحنا مع بعض إن شاء الله الأسبوع الجاي هنمشي الحلقات إزاي. إحنا مع بعض ممكن جدا نحتاج يوم الاثنين أخده كمان توحيد عشان أخلص الكتاب، فإحنا مع بعض إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا وأن يبلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان إن شاء الله. العشاء لو تأخر عن الساعة 11:30 يكون قضاء. اي يعني احنا بنقول الراي الراجح انه منتصف الليل. منتصف الليل بقى دلوقتي الساعه كام؟ احسبي بقى من 6 ل 12 من 6 للساعه 5 وشوفي كام ساعه واقسميهم على 2 هيطلع منتصف الليل امتى. بس اي بقى وقت بعده هيكون قضاء، بس هنصليها طبعا. المذكره هتنزل ان شاء الله على قناه المذكرات، بس طبعا لسه ما نزلتش وما خلصتش، يعني هي خلصت الحمد لله بس لسه ما نزلتش. يلا جزاكم الله خيرا يا اخوات، اني احبكم في الله كثيرا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمتعكم بالصحه والعافيه. القاكم على خير ان شاء الله غدا في يا ليتني العصر وحلقه الاطفال باذن الله بالليل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.